صوت كل لبنان. القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
مستمعينا الأعزاء، الله معكم. بعد غياب أسبوعين بسبب الأعياد منعيدكم ومنتأمل أنه تكون هالسنة اللي جاية أفضل من السنة اللي مرقت. بعد يومين عنا جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، جمهورية منا طبيعية لأنه من زمان ولا رئيس سلم رئيس. بحلقتنا اليوم من برنامج القانون انحكى رح نستعرض خلفيات ونصاب جلسة 9 كانون يلي هي بعد يومين، وشو هي الآليات المتاحة للخروج منها الجلسة برئيس. لمناقشة هالمواضيع بيسعدني أنه استضيف الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا عادل.
تحيات لك دكتور،
ضيف عزيز
للمستمعين.
أهلا وسهلا لكم. أهلا وسهلا. برفقنا أصدقائي بهالحلقة المخرج بودي كنعان. حلقتنا مباشرة على الهواء، اللي بحب يسأل أي سؤال أو يعمل أي مداخلة خطوط الإذاعة بتصرفكن على 04-54-53-52، وأيضا الواتس أب على 03-00-09-33. الحلقة أيضا منقولة مباشرة على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. بداية دكتور يمين، كما دخل لها الحلقة، ياريت منوضح للمستمعين والمشاهدين عن نصاب الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.
نعم، أولا خلينا نقول أنه المادة 49 من الدستور المعنية بانتخاب رئاسة الجمهورية نصت على أنه ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في دورة الاقتراع الأولى، ويكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وبالتالي يلاحظ أنه المادة 49 من الدستور لم تحدد نصابا صريحا لجلسة الانتخاب. الأمر اللي دفع البعض يقول أنه ما دام لم تنص على نصاب خاص لجلسة الانتخاب الرئاسي، بنرجع للأحكام العامة اللي تقضي بأنه النصاب هو الأغلبية المطلقة لأي جلسة ما لم يكن هناك نص خاص يفرض نصابا أعلى. والنصاب العادي العام هو الأغلبية المطلقة، أي نصف زائد واحد بالمصطلح هو الرقم الصحيح بعد النصف، بحالتنا 65 من أصل 128. ولكن بالعرف الدستوري وبالتفسير السائد هذا القول سقط، وغلب القول بأنه هناك نصابا مضمرا من خلال نص المادة 49
طبعاً،
وليس نصابا صريحا. النصاب المضمر يستنتج من الأغلبية المطلوبة للفوز، وما دام أن الأغلبية المطلوبة للفوز في دورة الاقتراع الأولى هي ثلثاء أعضاء مجلس النواب، أي 86 من أصل 128، فذلك يقود إلى القول إنه يستحيل افتتاح الجلسة بأقل من 86، لأنك أنت عم تفتتح جلسة فاشلة ما دام
لا يمكن للفوز أن تنتج رئيس،
لا يمكن أن تنتج رئيس، والغاية من الجلسة هي الانتخاب مش الاستعراض. الأمر اللي بيعني أنه ضمنا قصد المشترع أنه يكون متواجد بالجلسة ما لا يقل عن 86 حتى يقدر يربح حدا بال 86، وإلا إذا ما في 86 ما بتفتتح الجلسة. فإذا معناتها عم بتقول ما في نصاب. إجا البعض يقول طيب إذا سلمنا بهذا المنطق، إذن المفروض بدورة الاقتراع الأولى يكون في 86 لأنه الفوز مرهون بحصول المرشح على 86
وهذا لب الحديث.
بدورة الاقتراع الثانية ما دام يكتفى بالأغلبية المطلقة للفوز فليكتفى إذن بالأغلبية المطلقة للنصاب ولكن هذا مردود أيضا للاعتبارات التالية. أولا بدنا نميز بين دورات الاقتراع وجلسات الانعقاد. الجلسة هي الاجتماع للهيئة العامة المدعوة لانتخاب رئيس بكامل أعضاء الهيئة العامة أو على الأقل بالنصاب الدستوري. أما دورة الاقتراع هي برمة الصندوق خلال الجلسة. ممكن تحصل برمة واحدة ويفوز حدا ممكن اثنين وممكن ثلاثة وأكثر. النقطة الثانية وقت لما دورة الاقتراع بيربح فيها إذا دورة اقتراع تانية أو تالتة أو 65. أكتر 65 مش معناتها هي جلسة بيكون لها نصاب خاص فيها هي جزء من جلسة وما دامت جزء من جلسة فإذن العبرة للنصاب للجلسة. تلاتة لا يعقل أنه يكون للجلسة الواحدة أكتر من نصاب فما دام أنه لا يجوز للجلسة أن تفتتح بأقل من 86 لا يمكن أنه نخفض النصاب بضمن الجلسة ذاتها من طبيعة الأشياء أنه يبقى النصاب نفسه لكل للجلسة منذ بدايتها حتى نهايتها بصرف النظر عما إذا تضمنت دورة اقتراع واحدة أو اثنين أو ثلاثة. النقطة الأخيرة المادة 49 من الدستور تعتبر رئيس الجمهورية هو رئيس للدولة ورمز وحدة الوطن. كيف بدك تنتخب رمز وحدة الوطن
بالنصف زائد واحد
ببرلمان موزع بين الفئتين المسيحية والمسلمة مناصفة؟ يعني صار ممكن 64 نائب مسيحي زائد نائب مسلم ممكن يكون وعدوه برئاسة الحكومة سني ويبقى معهم بالجلسة تعمل رئيس أو العكس 64 نائب مسلم ويكون معه النائب ماروني ينتخبوه لإله وعدوه أنه بينتخبوه لإله بيبقى بالجلسة بيصير عندك رئيس غائب فئة دينية كاملة. هيدا بيتناقض مع طبيعة النظام التشاركي التوافقي الميثاقي ولا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك بحسب مقدمة
دكتور يمين. البعض بيسأل عن الجلسات بمجلس النواب وقتها بتصير لانتخاب رئيس كيف تختتم الجلسة وهل يمكن عقد جلسة أخرى بنفس اليوم؟
نعم أي جلسة ينظم لها محضر يفتتح رئيس المجلس النيابي الجلسة عند اكتمال النصاب وفي الموعد المحدد ووفقا لجدول الأعمال المدعو له الجلسة. عندما يفتتح الجلسة يفترض أن يتحقق دائما من استمرار النصاب قائم بجلسة الانتخاب. بأي لحظة بينسحب عدد من النواب على نحو يفوق العدد اللي بيؤدي لفرط النصاب وبيحدث فرط للنصاب معناتها بيصير الحضور أقل من 86 يكون من واجب رئيس البرلمان رفع الجلسة. بدنا نميز بين رفع الجلسة وتعليق الجلسة. شو الفرق؟ إذا كان رئيس البرلمان قرر أنه تكون جلسة مفتوحة بدورات اقتراع متتالية سواء فرط النصاب أو هو رغب يعطي استراحة لا يعلن رفع الجلسة ولا يعلن اختتام المحضر. ساعتها يعلن تعليق الجلسة ويحدد موعد لمتابعة أعمال الجلسة.
وهذا الموعد بيقدر يكون بنفس النهار وبيقدر يكون بنهار
لو
تاني.
بعد شهر
أوكي.
إذا رئيس المجلس النيابي لم يعلن رفع الجلسة ولم يعلن ختم المحضر إنما أبقى المحضر مفتوحا وأبقى الجلسة مفتوحة وحدد موعد لمتابعة أعمال الجلسة وليس موعد لجلسة جديدة. ذلك يعني أنه أي لقاء جديد هو تتمة وامتداد للجلسة ذاتها.
عظيم.
الأمر الذي يقود إلى القول أنه ساعتها النصاب بيبقى 86 واجب،
إنما
ولكن أنت عم تفوت على دورة اقتراع تانية أو تالتة أو رابعة بطلت بالموعد الجديد بحاجة لل 86 للفوز كتأييد، ما حاجتك لل 86 كحضور بالتأكيد، ولكن أنت ساعتها منك أمام دورة اقتراع أولى بجلسة جديدة لتكون بحاجة للمرشح ياخد تأييد 86
بيكون بحاجة لدورة تانية
65 ليربح بشرط حضور بشكل دائم لكل الجلسات ولكل دورات الاقتراع 86 من أصل 112.
نعم نعم نعم. هون عندنا سؤال دكتور عادل يمين بيقول في حال عدم اختتام الجلسة الأمر متروك للرئيس لرئيس المجلس، يعني بلكي بيقصد من يقرر اختتام
رئيس المجلس، هاي ضمن صلاحياته
منفردا.
منفردا
عظيم عظيم. مستمرين بتلقي اي اتصال او مداخلة، بحب اللي بحب يتواصل على 03، هو رقم واتساب 03-000-933. طيب دكتور يمين، اليوم عم ينطرح انتخاب أحد موظفي الفئة الأولى أو ما يعادل الفئة الأولى يلي هو قائد الجيش دون تعديل دستور، شو رأي حضرتك بهذا الموضوع؟
أولا بريد أقول أنه جوابي هو علمي محض ودستوري وقانوني محض، ما عندي شيء ضد حدا.
نعم طبعا 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 طبعا،
نحن موضوع بالذات
موضوع قانوني بامتياز وحلقتنا قانونيه بس.
نعم نعم، مش ما لها علاقه بالبعد السياسي ابدا، وانا ما بكون زعلان اذا بيوصل قائد الجيش او اي من المحتملين، المهم يصير ملء الفراغ والمهم، ولكن بذات الوقت المهم انه ما يصير في مخالفه للدستور.
نعم
اذا بنرجع على احكام الماده 49 من الدستور، الفقره الاخيره منها تحذر بصيغة لا يجوز، وبنعرف وقت ما نكون أمام صيغة
عفوا آمري. شفت معك الدستور، شفت نعم. النظام الداخلي صحيح. لمجلس النواب
صحيح. صحيح. ومعي
يعني هذه دلالة على أنه الحكي قانوني،
قانوني فقط ودستوري محض.
نعم.
الفقرة الأخيرة مدام أشرت للدستور رح أقراها حرفيا بالمادة 49 الدكتور، بتقلك بصورة قاطعة
نعم.
كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.
فإذا
نحن أمام نص صريح، كلنا بنعرف دكتور أولا لا مسوغ للاجتهاد في معرض النص الصريح،
نعم
ما في مجال للاجتهاد. ثانيا الصيغة اجت بصيغة آمرة لا يجوز. يعني تحت عنوان الحظر، لا صيغة مكملة ولا صيغة اختيارية ولا ملطفة، بصيغة وجوبية آمرة إلزامية ناهية حظر لا يجوز. ثلاثة ما في شيء اسمه بالدستور تعديل ضمني للدستور، مثل ما عم ينحكى انه اذا اخذ مرشح موظفي الفئه الاولى على 86
يكون التعديل
مش صحيح الكلام ابدا. اولا الجلسه هي جلسه انتخاب، وبالتالي ما منه المجلس هيئه تشريعيه، هو هيئه ناخبه ما له حق يشرع خلالها لا ضمنا ولا صراحه. ثانيا تعديل الدستور له اليه خاصه لا يحتكرها البرلمان لوحده، إنما يشترك معه فيها رئيس الجمهورية
والحكومة
ومجلس الوزراء، وسواء أتت مبادرة طلب تعديل الدستور.
بس بدنا نوضح للمستمعين والمشاهدين أنه طلب التعديل يجب أن يأتي
إما من رئيس الجمهورية،
رئيس الجمهورية
أو من البرلمان.
نعم. والصيغة أو صياغة التعديل يجب أن يأتي من الحكومة.
76 و77 دكتور.
نعم.
تروح على المادة 76 أو المادة 77. المادة 76 بتقلك إذا رغب رئيس الجمهورية بتعديل الدستور عليه أن يطلب من مجلس الوزراء أن يصيغ مشروع التعديل.
نعم.
أو يصوغ مشروع التعديل. وإذا بتروح على 77 بتقلك بالعقود العادية بيقدر البرلمان يطلب تعديل الدستور وفق الآلية التالية، يبادر 10 نواب إلى اقتراح التعديل كمشروع تعديل على البرلمان، إذا لقى فكرة بأغلبية التلتين من البرلمان
أيدت
الفكرة، ما بيصيغ المشروع، فقط
موقف البرلمان
النقاط والمواد الواجب تعديلها والافكار باي اتجاه،
اجراءات معقده وطويله
طبعا، ويترك لمجلس الوزراء صياغه مشروع التعديل. ازيك مجلس الوزراء يجتمع ويكون امامه حل من اثنين، اما يقبل باغلبيه ثلثي اعضاء مجلس الوزراء رغبة البرلمان فيصوغ مشروع التعديل ويعيده إلى البرلمان، إذا أيدوا من جديد بالثلثين كان به، أو مجلس الوزراء يرفض فيرد الطلب للبرلمان. إذا أصر البرلمان بأغلبية ثلاثة أرباع على موقفه بطلب التعديل، إذاك يكون أمام رئيس الجمهورية. إما الطلب من مجلس الوزراء حل البرلمان، وإما الطلب من مجلس الوزراء الانصياع إلى رغبة البرلمان
وإعادة
مشروع التعديل. فإذن رئيس الجمهورية صاحب دور محوري، لأنه لعله اختلف البرلمان ومجلس الوزراء، ساعتها رئيس الجمهورية هو صاحب الخيار، إما بطلب حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة، وإما الطلب من مجلس الوزراء الانصياع إلى رغبة البرلمان وإعداد مشروع التعديل.
عم نشوف هون دكتور أدي المشترع حط قيود
صحيح،
حتى ممكن توصل لحل البرلمان في حال أصرت الحكومة على موقفها. يعني شوف أدي الموضوع خطير. صحيح. البعض بيطلع بيقول لك تعديل ضمنه،
نحن ببلد ينتمي دستوره إلى فئة الدساتير الجامدة.
نعم.
وليس المرنة.
نعم. طيب من هم الموظفين يلي
بس بدي أقول شغلة
بعد دكتور، تفضل.
إنه بيظل حكومة تصريف أعمال كما نحن عليه الآن.
نعم. موضوع
لا يجوز مستحيل. لمجلس الوزراء بظل حكومة تصريف أعمال إعداد مشروع تعديل الدستور
طبعًا.
لأنه لا يدخل في مفهوم تصريف
طبعًا.
الأعمال
طبعًا.
كما أنه لا يجوز في ظل الشغور في سدة الرئاسة.
يمكن من هيك عم بقول للبعض ومنهم أحد الوزراء المشهود لهم بمعرفتهم القانونية بيقول أنه هيدا تعديل ضمني، ووضع مناظرة طويلة عريضة بالموضوع، بيقول هيدا تعديل ضمني للدستور وقت انتخبنا الرئيس ميشيل سليمان،
اجوا بوقتها قالوا أنه بتسقط المهل إذا حصل الشغور.
نعم.
مش صحيح.
نعم.
أولا ما في نص بالدستور بيقول إذا كنا واقعين بشغور رئاسي بتسقط مدة السنتين الواجب أن تفصل بين التوقف عن الخدمة والانتخاب الرئاسي.
نعم.
اثنين، فلسفة سقوط المدد الفاصلة موجودة بقانون الانتخابات النيابية عندما يحدث شغور مفاجئ في المقعد النيابي.
نعم.
لأنه ما بيكون عارف الموظف أنه هلأ بده لا سمح الله يتوفى نايب أو يستقيل نايب.
صارت
فجأة، إجا قانون الانتخاب نفسه عمل نص قال بدل المدة الأصلية اللي هي سنتين للفئة الأولى وست أشهر للفئة الثانية بنعملها 15 يوم.
نعم.
تيلحق بيستقيل.
نعم.
قبل ما تكون إجا موعد.
نعم.
الانتخاب،
لأنه شغلة مفاجأة ومش معروفة سابقا.
ولكن طيب. وقت لما يحدث الشغور أبعد من موقعه الأصلي، مش ضمن الولاية الرئاسية لا سمح الله توفى رئيس الجمهورية.
نعم.
أو استقال، لا بالعكس صار كان معه وقت إضافي الموظف في الأولى
ليكون
ليستقيل، ساعتها شو المبرر لأنك تعتبر المدة الفاصلة سقطت؟
طيب البعض يقول بالظروف القاهرة أنه اليوم نحن معنا رئيس جمهورية، ليش ما منغض الطرف عن قيد المادة 49 ومننتخب رئيس جمهورية يتعارض انتخابه مع نص هيدي المادة؟
أول شيء شو القوة القاهرة؟
إنه معنا رئيس.
ما هي مش قوة قاهرة، هي شغور.
ثانيا
يعني القوة القاهرة استطرادا مرتبطة بشخص بالذات. قوة القاهرة هي حالة بترتبط بقاعدة.
نعم.
بترتبط بفهم أنا ترتبط بتدبير.
نعم.
بس ترتبط بشخص.
ما. من يقوم مقام الموظف الفئة الأولى؟ مثلا في عنا شخص آخر عم ينطرح اسمه. منه على رأس المديرية العامة لواء البيسري، منه على رأس المديرية العامة للأمن العام،
على الوضع لما
هو
بالوكالة،
هل يقوم مقام فئتين؟
هو فئتين، يعني هو أساسا رئيس مكتب المدير العام للأمن العام معين هلا بالتكليف.
أوكي.
أو بالإنابة.
أوكي.
ولكن محتفظ بوضعيته كفئتين، الفئة الثانية غير مشمولة بأحكام المادة 49.
نعم.
هلا في البعض عم يجي يقول، والنقطة بتحمل جدل،
نعم.
أنه بما أنه المادة 49 تشترط أنه يحوز على شروط المؤهل للنيابي وما يكون عنده مانع من الترشح من موانع الترشح على النيابي. وبما أنه قانون الانتخابات النيابية 44-2017
حط الفئة الأولى والفئة الثانية
حط الفئة الأولى سنتين والفئة الثانية 6 أشهر. نعم. ولكن إذا بنقرأ بتمعن بنلاقي أنه 6 أشهر قبل انتهاء ولاية البرلمان معناتها ما لها علاقة بالانتخابات الرئاسية. والشروط المؤهلة للنيابة بحسب التفسير السائد للوزراء هو انه ما يكون عليه على سجله العدلي ما يمنعه من الترشيح، ما يكون عنده مشاكل قانونية بتمنعه من الترشيح طبعا. مش المدة، مش الوضع الوظيفي. بدليل انه قديش في وزراء من 90 لليوم تعينوا وهن قضاة او موظفي فئة اولى بالحكومة تعينوا بالحكومة
طبعاً.
وما كان هيدا مانع مع أنه المادة 66 من الدستور بتقول لا يولى الوزارة إلا اللبنانيون وأولئك الذين ليس ما يمنعه من الترشح للنيابة. ورغم ذلك تعينوا
وزارة،
معناتها هيدا بدل أنه مش مقصود فيها المدة الفاصلة.
نعم. أصدقائنا المستمعين، منذكر أنه معنا الخبير الدستوري دكتور عادل يمين، وعم نناقش موضوع جلسة 9 كانون المخصصة اللي هي بعد يومين مخصصة لانتخاب رئيس جمهورية للبنان من الناحية الدستورية والقانونية. دكتور يمين، في حال لم يتم إنتاج رئيس جمهورية بالدورة الأولى،
نعم،
بعد يومين، شو الاحتمالات الواردة؟ شو ممكن الرئيس بري ياخد خيارات؟ شو بيعطيه القانون؟
إذا بالدورة الاقتراع الثاني حاز أي من المرشحين المفترضين، لأن ما في آلية ترشيح، على تأييد 65 نائب على الأقل مع استمرار حضور 86 نائب، بيكون من الواجب إعلان فوزه. أما إذا كان هذا الشخص هو من بين موظفي الفئة الأولى، نكون أمام إشكال دستوري وقانوني وسياسي كبير. لأنه الرئيس بري عم بيآمن بنظرية التعديل الضمني للدستور، وبيعتبر أنه إذا حاز على 86 يعتبر موظفي الفئة الأولى تخطى الحظر المنصوص عليه بالمادة 86، مع أنه أنا ضد هاي النظرية وشرحت ليش.
نعم.
لأن الدستور لا يعدل ضمنا بل يعدل بعملية معقدة، وليس حكرا تعديله على البرلمان، إنما يشترك فيه رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء أيضا. إنما إذا ما شينا من باب الجدل والاستطراد، الرئيس بري عم بيقول بده 86 موظف في الأولى يعتبر تعدله الدستور ضمنا لانتخابه. طيب سيقع المأزق في دورة الاقتراع الثاني إذا لم يحز على 86 صوتا في دورة الاقتراع الأولى وحاز على الأغلبية المطلقة 65 صوت وما يزيد، بس أقل من 86 بدورة الثانية، شو بده يعمل الرئيس بري؟
هون سؤال كبير.
إذا اعتبرته مرشح عادي وطبيعي لازم يعلن فوزه.
نعم.
وإذا اعتبرته أنه بحاجة لتعديل دستوري،
مفروض يتعدل الدستور قبل
مفروض يتعدل الدستور. طيب ما تعدل، وحتى التعديل الضمني استطرادا اللي بيقيمه فيه الرئيس بري ما حصل، لأنه التعديل الضمني كمان بيقول الرئيس بري بده 86. طيب هون شو بدك تعمل بهالنتيجة؟ هل هو بيقدر الرئيس بري لحاله يمتنع عن إعلان النتيجة؟ هون وهيدا بدل على الخطأ الفادح
بتفسير هيدي المادة
بالذهاب الى نظرية التعديل الضمني. لان انت وقت لما سلمت بفكرة التعديل الضمني وقعت حالك بمأزق، معناته اعتبرت انه مسموح ينتخب بدون تعديل صريح.
في الى مخرج عم بحط شروط او مش شروط، عم بيقول الرئيس بري انه في حال تم انتخاب احد موظفي الفئة الاولى ب 86 صوت يعلن رئيس، اذا اقل من 86 منه رئيس،
منه هالقد هينة. بس هو لحاله بفسر الدستور ساعتها، هو بحاله بيقدر يتحكم بالنتيجه، صار امام نتيجه كيف بده يتصرف فيها؟
ما بيعلن انتخابه،
ما بيعلن انتخابه، رح يقبلوا معه بالهيئه العامه؟
ليش لا،
وحده عنده صلاحيه لا يعلن الانتخاب.
انت بدك تخبرنا
اذا انا رئيس، ما في نص صريح بالدستور يعالج هاي الاشكاليه.
نعم.
بس اذا بدي اجتهد واقول، نعم، ساعتها عليه يعلق الجلسه لا يطلب اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي.
فإذن هيدا أول احتمال.
إيه.
أوكي.
إيه، لأنه هيئة مكتب المجلس النيابي حسب النظام الداخلي تدرس الاعتراضات على نتائج التصويت.
نعم.
يعني بدها تتداول وتاخد موقف.
مه.
وهون أنا برأيي إذا هيك أنا برأيي حتى لو 86 بقى كيف بالحرق إذا 65 يمكن بال 86 بتقول تترك الأمر للمجلس الدستوري، بس بال 65 أنت أمام مخالفة واضحة للدستور لا لبس فيها، مفروض هون هيئة مكتب المجلس تقرر رفض النتيجة والامتناع عن إعلان النتيجة.
نعم.
وساعتها تلت بيقدر يروح على المجلس الدستوري، لأنه بكل الأحوال تلت أعضاء المجلس عندهم مهلة 24 ساعة
تطعن
بالنتيجة كانت سلبية أو إيجابية. نعم. أمام المجلس الدستوري بنتيجة الانتخاب. ويكون أمام المجلس الدستوري واجب القرار خلال 3 أيام.
نعم. فإذن أول احتمال اللي تفضلت فيه، شو عنا بعد احتمالات ممكنة بجلسة 9 كانون؟
عندك أول شيء احتمال ممكن حدا يفوز من 86 بالدورة الأولى من الأشخاص الذين لا لبس على حقهم بالترشح.
أوكي.
يعني ما أنه موظف فئة أولى وما عنده أوكي. مشكلة قانونية، بيكون أفضل شيء نكون عملنا رئيس بشبه توافق.
نعم.
لأن 65 سئيلة ببلد توافقي.
نعم.
انه كيف بده يحكم؟ هو اللي عم بيجيب 86 ومش عم بيقدر يحكم بالهيئة.
نعم.
بعد بده بال 65 بده يلاقي مشاكل بتأليف الحكومة، بالاصطفاف حول العهد. فاذا الخيار الامثل يصير
86.
شيء من التوافق
او 86 او اكثر،
يحوز على 86 او ما يزيد نصابا وتأييد. الاستطرادا اذا ما حدا حاز على 86 تأييدا، يحوز حدا على الأغلبية المطلقة لو أقل من 86 بس بشرط 65 وطلوع.
نعم.
بحضور 86.
نعم.
من غير الأشخاص اللي عليهم لبس قانوني. يعني تحديدا موظفي الفئة الأولى.
أوكي.
كمان استطرادا كويس. التالت خيار اللي هو خيار الإشكالات الدستورية، إذا حدا من موظفي الفئة الأولى طلع بال 86 بدورة الاقتراع الأولى، أنا برأيي باقي الإشكال القانوني، لأن بيقدروا التلت البقيين يطعنوا، وإذا ما طعنوا مقلع بعهد بمخالفة دستورية.
نعم.
مش حلوة. والمشكلة الإشكالية الأكبر إذا انتخب أحد موظفي الفئة الأولى بدورة الاقتراع الثانية بتأييد الأغلبية المطلقة وليس الثلثين ولكن بحضور الثلثين، هون أنت أمام مأزق سياسي ودستوري وقانوني كبير.
100% نتأمل ما نوصل.
في احتمال أخير.
نعم.
يطير النصاب وتتكرر دورة الاقتراع على يوم ويومين.
نعم.
وما حدا لا يجيب ال 86 بدورة الاقتراع الأولى ولا الأغلبية المطلقة بدورة الاقتراع الثاني.
نعم.
وفي احتمال مع استمرار النصاب ما حدا يحصل عليهم، وفي احتمال ينفرط النصاب بأي وقت وتتأجل الجلسة.
في عنا سؤال، إذا الرئيس بري لم يعلن انتخاب أحد موظفي الفئة الأولى بالأغلبية المطلقة، هل يجوز لثلثي أعضاء المجلس يعترضوا أمام المجلس الدستوري؟
نعم، نعم يجوز.
يعني هون العملية عكسية.
إيه بيقدروا.
يعترضوا على عدم إعلان الانتخاب.
النص بيقول لك الطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية
أيا تكن شكلها إيجابية أو سلبية،
بدون ما يحدد.
نعم.
سلبي أو إيجابي.
نعم.
المهم التلت على الأقل. نعم. من أعضاء البرلمان وخلال 24 ساعة يتقدموا بالطعن لدى المجلس الدستوري.
نعم نعم. في عنا كمان مداخلة بتقول تحية إلى الدكتور يمين، هل انتخاب الرئيس الفرنجي عام 1970 كان دستوري؟ إذا نال 50 من أصل 99، أي نصف زائد واحد وليس نصف زائد واحد، هل نظرية سقوط المهل بسبب الفراغ التي يطرحه البعض تسري الآن؟
في سؤالين بسؤاله.
نعم.
السؤال.
نعم.
الأول، وقت لما انتخب الرئيس الراحل سليمان فرنجية.
نعم.
صار إشكال دستوري خلال الجلسة.
نعم.
ورئيس المجلس النيابي وقتها تريس بإعلان النتيجة. وداعي هيئة المكتب المجلس للانعقاد.
نعم. على هذا اللي كنت عم تتفضل فيه هلأ.
بالفعل. نعم. انعقدت هيئة مكتب المجلس وقررت إعلان الفوز
الرقم الصحيح بعد
ايه وحسنا فعل.
طبعا.
لأنه خلافا لما هو متعارف عليه بشكل شائع أنه الأغلبية المطلقة تعني النصف زائد واحد، لا، لأن هني صار يقولوا مدام المجلس النيابي بشكل من 99 نائب بوقتها.
نعم.
النصف زائد واحد
يعني 45
ونص.
يعني 50 ونص.
هني 50 ونص
يعني 51.
نصهم هني 49 ونص.
نعم.
زد لهم واحد صاروا 50 ونص.
نعم.
لا، مربط واضح بشرحه. أنه الأغلبية المطلقة هي الرقم الصحيح بعد النصف. رقم الصحيح
يعني 50. ما في فواصل.
نعم. يعني 49 ونص
يعني 50
هي نص 99، 50 هي الرقم الصحيح بعد النصف. فإذا فوز سليمان فرنشي لا غبار عليه. نعم. أنا برأيي
صحيح. والسؤال الثاني بيقول نظرية سقوط المهل بسبب الفراغ التي يطرحها البعض تسري الآن.
أنا مني مآمن بهذه الفكرة أبدا. وشرحت ليش. أولا ما في نص بيقول إذا كنا بالفراغ معناتها ينتخب موظفي الفئة الأولى وبدون الحاجة لانتظار سنتين لتركن الخدمة. اثنين معناتها عم نقول للبرلمان عطل الفقرة الأخيرة من مدة 49، أجل الانتخاب يومين ثلاثة شهور وطارت مهل مدة السنتين. معناتها أنت حاطت مادي وبذات الوقت عطي مفتاح للبرلمان يضربها. ثلاثة فكرة سقوط المدة الفاصلة هي مبررة إذا حصل الشهور بشكل مفاجئ ومع الحاجة ليكون في نص.
نعم.
بس بكل الأحوال هي بتنفهم وبتتبرر لو كان حدث الشهور بمنتصف الولاية بقلب الولاية. توفى رئيس الجمهورية، استقال رئيس الجمهورية، لأنه ساعتها اللي راغب بالترشح للرئاسة
ما كان عارف.
بس شو المبرر انك تسقط المدة الفاصلة ما دام الشهور حصل بعد انقضاء المدة؟ بالعكس هون في مبرر لتتشدد أكتر بالمدة.
نعم.
لأنه ما استقال. كان عنده مجال يستقيل وصار عنده مجال أكبر بعد الشهور وما استقال.
واضح. كمان سؤال بيقول كيف يفسر دكتور يمين انتخاب الرئيس ميشيل سليمان بدون تعديل دستور؟
مخالفة فاضحة للدستور بشبه إجماع وطني.
طب ليش كان على أيام الوجود أو الاحتلال السوري كان في تعديل دائم للدستور وقت بدهم ينتخبوا
وقت الرئيس العماد إيميل لحول؟ نعم. انتخبوا وعدلوا الدستور.
عدلوا الدستور
بعدين على الأقل راعوا الشكل.
نعم.
مع أنه التعديل غير دستوري لأن مصلحة شخص.
نعم.
بكل الأحوال يعني.
نعم.
لو ظروفه الشكلية متوافقة.
نعم.
هو غير دستوري لأنه التشريع يجب أن يتمتع بصفة العمومية والتجرد.
نعم.
هالشي مش متوافر.
نعم.
ولكن على الأقل راعوا الشكل.
نعم.
بوقت رئيس الجمهورية الراحل ياس الهراوي طلب من مجلس الوزراء تعديل الدستور ليسمحوا لموظفي الفئة الأولى استثنائيا بالترشح لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء بأغلبية الثلثين وافق، حولها للبرلمان بأغلبية الثلثين وافق وصدر وصار في قانون وعلى أساسه انتخب. على القليل احترموا الدستور بالشكل.
طيب.
من دون ما
نعم.
يعني الله لا يرجع لا وصاية ولا استعمار.
أكيد.
ولا
بس هون استطرادا يعني خليتني بأنه عم بتصور كيف راحوا عدلوا الدستور
عدلوا
بطريقة
على الأقل
كاريكاتورية.
ايه؟
فبدي منك هيك شو برأيك ليش هالضياع الدائم عند السياسيين بلبنان أو ما بيتفقوا أو ما بيعملوا شيء لما يكون في راعي تما نقول غير شيء؟
أولا نحن للأسف يعني الهويات الطوائفية بعدها مسيطرة.
نعم.
بشكل أنه تحولنا لمجموعة جماعات أكتر ما
دكتور يمين واحد. بس ما هيدي ما بتروح إذا وجد احتلال ولا وصاية ولا نصح ولا راعي.
نتيجة كون جماعات بدل ما نعرف ندير هالتنوع الحلو والجميل صارت كل جماعة تستعين بالخارج. وصارت كل جماعة عندها دولة دعمتها بالمال وأحيانا بالسلاح.
نعم.
وبالسياسة وبالدبلوماسية وبالحضور بشكل صارت كل جماعة وكيلة للخارج. وصار إذا بده يتم شيء بالداخل بيحتاج لتوافق صرنا بحاجة لتوافق الخارج. اثنين الانتخاب رح يبقى موضع ابتزاز وإشكال إذا ما مننقل الانتخاب من البرلمان للشعب. إذا بدنا نعمل عن جد انتخابات رئاسية ما بتتعرض للتعطيل ولا بتتعرض لكلمة سر خارجية ولا بتتعرض للابتزاز ولا بيتعرضوا للنواب للعروض والإغراءات.
نعم.
للتصويت بهذا الاتجاه وذاك. وإذا عن جد بدك يكون الشعب مصدر السلطات.
نعم.
وإذا عن جد بدك يكون البلد مستقل بتعمل انتخاب الرئيس مباشر من الشعب ولكن مع ضمانات ميثاقية كوننا بلد متروع. لذلك اقترحت ونشرت اقتراح يقوم على جعل الانتخاب الرئاسي مباشر من الشعب ولكن مع اشتراط أن يتقدم الراغب بالترشح بعريضة تأييد نيابية لترشيحه موقعة من 50 نائبا موزعين مناصفة بين 25 نائبا مسلما و25 نائبا مسيحيا.
رجعنا للابتزاز.
لا
اسمح لي.
قلصت الابتزاز لأبعد الحدود. ما فيك تعمل أقل من هيك. ليش؟ لأنه إذا فتحت حرة ببلد متنوع طائفيا.
نعم.
هون عم بتحرك الهواجس لأن صار ممكن يفوز بتأييد كتلة ناخبة شعبية إسلامية لوحدة ببلد الديموغرافيا فيه عم تختل وببلد في مخاوف طائفية خصوصا على الصعيد المسيحي نتيجة الهجرة نتيجة الظروف. تما يكون عندك خوف انه يهبط بالمظلة على المسيحيين ببلد تشاركي توافقي ميثاقي بتعمل تعريض التأييد نيابية كشرط لترشيحه في على الاقل 25 نائب مسيحي بتكون ضمنت انه هيدا منه هابط بالمظلة على المسيحيين.
نعم.
وصاحب حيثية مسيحية وبذات الوقت مؤيد
من 25 نائب مسلم
إسلامي. معناته عنده البعد الوطني وعنده رضا اسلامي وبتترك المنافسة للشعب بين مرشحين اثنين زيت حيسية.
حاطت باقتراحك ضوابط للنواب كيف يوافقوا على هالعريضة
ما له حق النائب يوقع على أكتر من ترشيح واحد. وبالتالي طالما طالب 50 نائب ببرلمان من 128 معناته رح تنحصر المنافسة بين مرشحين. وهيك بهاي الطريقة بتكون ملغي دور البرلمان. البرلمان موجود. اثنين حفظت على الضمانات والطمأنة الطوائفية الميثاقية ما تركت الأمور متفلتة من أي ضوابط. ثلاثة تركت كلمة الفصل للشعب.
نعم نعم. عنا مداخلة بدنا نخدها لو سمحت. بعد لنا واتساب.
وتحياتنا للأستاذ زمين ولإلك ولكل المستمعين. هل بالإمكان إدخال بند بالدستور الجديد انه على النواب اذا ما انتخبوا خلال الجلسه الاولى او الجلسه الثانيه على جميع النواب احضار سيارات الشرطه واخذهم على الحبس وحبسهم كل واحد 6 اشهر وزعمهم من ذاك هذا في مجال هيك؟ لانه عندنا ما بيمشي الحال كل شيء الدستور مقيد كل شيء الا انه الزعبره بالنيابه ما محدده يعني. فانا بحب هيك هذا البند يكون انه استدعاء النواب كلهم على الحبس على اللي بدهم يتقاعصوا عن خدمة وانتخاب رئيس.
في سيدي في بعض الدول اعتمدت الحضور الإلزامي بالبرلمان. لبنان ما اعتمد الحضور الإلزامي اكتفى بموضوع جلسات الهيئات العامة انه لازم يبلغ عن اعتذاره مسبقا. أما فيما يتعلق بحضور اجتماعات اللجان النيابية قال إذا غاب جلستين بدون عذر بيسقط عضويته باللجنة النيابية مش بعضوية البرلمان. والتفسير الأغلب بلبنان أنه مسألة الحضور أو الامتناع تدخل في حرية النائب الشخصي. فضلا عن أنه الدستور إذا منروح على المادة 27 من الدستور بيقول لك عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه. معناتها الدستور اعتمد نظرية الوكالة إذا بدك غير قابل للعزل لأنه حر النائب كيف
أو وكالة حرة
وكالة حرة.
نعم.
مش مثل بفرنسا قالوا الحق بعريضة يطلبوا إسقاطه خلال الولاية. طالما لا يجوز تقييده بشرط كمان لا يجوز تقييده بشرط الحضور. ولكن لا يعني ذلك أنه ما يكون في حلول. تنفترض حصل تقاعس لأن مرات بيكون الغياب تعبير عن موقف سياسي. بقلك هي أنا عم بعطل النصاب لأنه الأكترية بدأت تنتخب شخص أنا شايف بده يخرب البلد لا سمح الله. ومن حقي عطل النصاب وكل الأفريقاء على فكرة استعملوها. ولليوم عم بيهددوا فيها الكل.
طبعا.
لذلك الحل إما باللجوء للانتخاب المباشر من الشعب مع ضمانات ميثاقية مثل ما ذكرت أو إذا بدك تتركها بإيد البرلمان ما تتركها مفتوحة. قطع 3 أشهر وعجز البرلمان على الانتخاب لأن لو جبتهم بالقوة بسيارات الدرك على البرلمان طيب إذا حطوا وراء بيض ما حدا
جيب
الدورة الثانية نصف زائد صحيح. واحد أو الأغلبية صحيح. المطلقة شو بتكون عملت؟ لذلك بتقول مر 3 أشهر والبرلمان عاجز عن انتخاب رئيس يعتبر منحلا حكما وتدعى الهيئات الناخبة إلى
إجراء
الانتخابات النيابية جديد.
هلأ صحيح المستمع صور الموضوع بطريقة شوي كاريكاتوري بس هذا بيعبر عن معاناة أنه ما بقى مسموح نترك ناسنا ونترك شعبنا
طبعاً.
بدون على القليل مؤسسات منتظمة
والدستور يجب أن يحتاط. ما فيك يراهن الدستور أنه مبلا النائب رح يجي ويمارس واجبه تبركي ما أجا
طبعا
مرقنا بتجارب سنين عم تبقى الرئاسة شغرة.
دكتور يمين بصراحة من يقرر الإتيان برئيس في الظروف الحالية؟
توازنات دولية وإقليمية ومحلية. تقاطع التوازنات، وإذا ما ركب التقاطع بيبقى الشغور قائم.
أوكي.
إذا ركب التقاطع
نعم. عم نقرب على نهاية الحلقة، تقديرك شو بتقول؟
جلسة
هل هناك تقاطع؟
جلسة يشوب الغموض مع احتمال مفاجآت. لحد هلأ التقاطع منه واضح، ولكن يعني إذا بدك الإخراج اللي عم بيرافق الجلسة
نعم.
سواء من حيث إصرار رئيس بري على عقدة بجلسات مفتوحة بدورات اقتراع مفتوحة، بالأحرى جلسة واحدة بدورات اقتراع مفتوحة، بتخليني أقول نحن أمام أكتر مرة في احتمال يصير في رئيس، بس لهلأ مش واضحة هويته.
البعض يقول أن الرئيس بري رئيس المجلس مخبي ورقة
بيعملها الرئيس بري
مخبي ورقة بجيبته
حريف بالسياسة
بوقت معين. معقولة؟
ممكن.
عنا سؤال بيقول كيف يمكن تعطيل جلسة الانتخاب بتسعة كانون غير بعدم الحضور وتأمين النصاب؟
بإلغاء الرئيس بري الدعوة
فقط،
أو امتناع عن حضور أكثر من الثلث.
أوكي. هو عم بيقول بغير عدم الحضور وتأمين النصاب
الرئيس بري يلغي الدعوة
بس،
ما في غير
دعوة. أوكي. هلا اذا قطعوا الطرقات نتيجه ذاتها
ما بعرف فيه. انا اشياء ضد القانون ما بعرف.
نعم نعم. كمان عندي سؤال اخير دكتور يمين، وبدون دخول بالاسماء، برايك هل ستنتج جلسه تسعة كانون رئيس؟
مش واضح، مش معروف واضح. ما بقدر اعرف، بس بقول لك أكتر مرة الاحتمال يعني الحظ أكبر من السنتين ونيف اللي مرقوا، الاحتمال قائم ولكن منه أكيد.
عم بقول لي المخرج بعد عنا خمس دقايق بنستفيد منهم مع حضرتك، فيما لو ما أنتجت الجلسة رئيس، كمان بإيد المجلس، بإيد رئيس المجلس الدعوة لجلسة أخرى وهو بحدد تاريخها.
إذا أبقاها مفتوحة للجلسة بيقدر يدعي لدورة اقتراع جديدة مش لجلسة. يعني بيحدد موعد، ما بيكون عم بيدعي، تكون الجلسة بعدها مفتوحة وقائمة، وبيحدد موعد لاستئنافها لمتابعتها ضمن الجلسة الواحدة، وساعتها بيكون المرشح منه بحاجة يحصل على تأييد 86،
بيكون بزيادة 65
دورة ما بعد الأولى اللي بدأت تحصل، وبيكفي 65 تأييد بحضور 86.
اليوم المفد الأمريكي أموس هوكشتاين موجود بلبنان، ولحقوا المفد الفرنسي، المفد الرئاسي الفرنسي، كلها مشاورات. معلوماتك شو بتقول؟ لوين الاتجاه؟
معلومات
لانتخاب ولا لتأجيل؟
عم بتدعم قائد الجيش للرئاسة، ولكن بدون ما يكون الخيار الوحيد. ولحد هلأ ما مبين أنه قائد الجيش يحوز على التلتين.
الملفت اليوم يلي صار بدارة النائب مخزومة،
حضرت الوقائع الأحاديث اللي أعقبت اللقاء. يعني اللي هيك عجبني أنه بيقولوا لك أنه هن بأيدوا قائد الجيش إذا الثنائي الشيعي بأيدوا. يعني أول مرة بشوف فريق بأيد مرشح إذا خصمه أيده.
شو دلالة هيدي؟
دلالة إنه ما في تأييد، ما شفت في تأييد جدي، لاحظت في مناورة بتأييد قائد الجيش من هيدا اللقاء.
أوكي.
لأنه التصريح اللي حصلت من بعد اللقاء إنه ربطوا تأييدهم لقائد الجيش بتأييد الثنائي. يعني صاروا هني عم يتركوا، عم يعطوا الثنائي حق التسمية أو حق الفيتو، غريب، وهني ضده. يعني كان في شيء هيك بالسياسة عجبني بالحقيقة.
بختام حلقتنا، شو عندك كلمة من القلب بتوجهها مش للنواب ولا لأي حدا سياسي، لللبنانيين ولمستمعي إذاعة صوت كل لبنان؟
بحيي صوت كل لبنان، الإذاعة العريقة ومستمعيها، وبحييك وبحيي هالبرنامج الراقي.
شكرا.
العلمي، وبشكرك على الدعوة، وبقولهم لللبنانيين لبنان مثل طائر الفنيق ما بيموت، يضلون متمسكين ببلدهم ويضلون متمسكين بالأمل، وسينهض حتما. وبذات الوقت بطلب منهم أنهم يشتغلوا على إنتاج طبقة سياسية جديدة غير ملوسة لا بفساد ولا بعقم، وينشغل ويدعو للعمل على إصلاح دستوري، نحافظ على الطائف من حيث المناصفة ومن حيث التشاركية والميثاقية، ولكن نعالج الاختلالات القائمة فيه وأهم غياب المهل لإنجاز الاستحقاقات وغياب الحلول عند المآزق الدستورية.
دكتور عادل يمين، شكرا على حضورك، على المعلومات القيمة يلي قدمتها لبرنامج القانون انحكى وللمستمعين، وأهلا وسهلا فيك من جديد ضيف
وعيد عزيز. مبارك وسنة خير وصحة وفرح يا هلا. وازدهار على كل اللبنانيين إن شاء الله.
على أمل أنه جلسة 9 كانون تنتج رئيس للجمهورية بالجمهورية المريضة، وعلى أمل أنه الجميع، أي الجميع دون استثناء، يتعاونوا مع الرئيس المنتخب، وعلى أمل أيضا أنه الرئيس يكون على قدر أمال الناس، لأنه الناس تعبت وصار لازم ترتاح، وعلى أمل أيضا وأخيرا أنه نقدر بالمرحلة القادمة نتفق ولو لمرة واحدة على بناء وطن قبل بناء الدولة، حتى لو كان هالشي حلم، إنما ما كنا لنحيا لولا فسحة الأمل. مستمعي إذاعة صوت كل لبنان، أنا الدكتور جون عقل بشكر متابعتكم، شكرا للمخرج بودي كنعان يلي رفقني بهالحلقة، وأيضا لفريق الإعداد برئاسة الأستاذ روبير البيطار. انطرونا الثلاثة القادم الساعة 3:30 بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى، ومن هلأ لوقتها الله معكم.
القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.